بسيط يخص الاستثناء الأخير من مستثنيات حرمة النبش، وهو أنه قلنا إن النبش حرم لأجل أنه نفسه هتكون أو لأنه مستلزم للحتك على نفي الدواء، فلذلك أوطبت هذه الموارد استثناء من ذلك الحكم، وهو هذا المستثناء 12 إن أوصى بالنبش وأوصى أو بالنقل. ونايني قال لك عليه سيدك قال لك هذا كله تقدم في ذلك الكلام، يقول أنه هذا إنما يجوز إذا لم يستلزم الحتك. هذا الكلام تهافتنا في كلامه الشريف، أنه كيف تقول لا يلزم، هو استثناء من الحتك، ويكون يحرم النبش لأجل الحتك إلا إذا أوصى، ثم تقول إذا لم يلزم الحتك. هذا كلام متحافت وليس له حل إلا ما ذكرناه فيها إحدى في عهد الاستثناءات السابقة. قلنا بما أن جواز النبش مبني على التزاحم، فربما يكون هناك تزاحم يقتضي أن حرمة النبش أشد وملها قباحة، النبش أشد قباحة مما طلبه أو هذا الموسي، فعلى هذا يفسر يحل هذه العبارة. ثم نعود إلى هذه المسألة الثامنة، وهي أنه إذا تحرى الميت، قلنا إن درس تعبير غير واضح، بل إذا تحرى الميت وأصبح ترابا ولم يبقى شيء من جسمانه، قالوا أنه يجوز تخريب القبر. أفتى اليزدي ذلك وسيد العدم آدم بينا أنه إذا لم يلزم الحتك، قول والحتك في ذلك كلامه يقول إنما يلزم الحتك إن كان المؤمن موجودا، وإذا أصبح متحريا بل حسب تعبيره مندرسا ولم يبقى له عين ولا أثر، فهذا ليس قبر مؤمن، إنما كان قبر مؤمن، فيجوز التخريب عينذين لأنه ليس حتك للمؤمن. هذا الذي أفاده السيد يزدي والسيد العظام غير واضح علينا، والوجه في ذلك إنه هناك ورد، بل ورد في الروايات وفي روايات مختلفة أحكام للقبر المؤمن، وهذه الأحكام نستفاد منها لزوم احترام وحرمة حتك قبر المؤمن، بلا فرق بين أن يكون الميت باقيا في القبر أو كان قد تحرى، على كل جميع التقادير لا. ومن جملة روايات هذا رواية ذكرها صاحب الوسائل في باب التخلي، قال أنه لا يجوز، رواية معتبرة تدل على حرمة التغوط على القبر ومطلقا سواء كان موجودا أو غير موجود. طبعا هذا نستثني من ذلك قبر كافر، قبر منافق، قبر ناسبي، ذاك غير ذلك، لأن ذلك بدافع احترام ولا احترام لهؤلاء. ولي فعلى هذا الأساس ولي أفتى العلماء بلي بمضمون هذه الرواية، ولكنه أفتى بالكراهة وليس بالحرمة، ولعل هناك إجماع، لولا الإجماع لكان الحكم بالحرمة هو الصحيح حيث رواية معتبرة. وكذلك هناك عدة روايات هذا في هذا الشأن أنها تمنع عن البول وعن التغوط على القبر، واحتمال أن يكون الحكم تعبديا هذا غير واضح، بل هو بدافع الاحترام، بل في بعض الروايات نهي عن التغوط بين القبور مو إلا على القبر، حتى بين القبور لا، فكل ذلك هذا يقتضي لزوم الاحترام لقبر المؤمن. وكذلك هذا منع من قبل النبي العظيم صلى الله عليه وسلم الجلوس على القبر أيضا والقعود عليه في بعض الروايات، تمام. فهذا أيضا بدافع الاحترام. زيارة قبور المؤمنين مطلقا، سواء كان الجسد باقيا أو كان كالطهرة، مطلقا هذا الزيارة استحبابها ثابتون، هذا بمقتضى إطلاق الروايات. فالنتيجة هذه الروايات مجتمعة تؤتي لنا ملئاً حكماً، وهو أن احترام قبور المؤمن مطلوب في شرع الشريف. فإذا كان هدم القبور هذا ممنوع موجباً للعتق، يعني لم تكن هناك ضرورتنا مثل هذا مثلاً ضرورات لا تقدر، ضرورات لا يمكن تحديدها، هذا فيها مقدار معين. فإذا لم تكن هناك ضرورة مقتضية لحدم القبور فلا يجوز حدم القبور أبدا. فما فعله هذا هؤلاء هذا بل بعد صدام، هذا هو يشبه فعل صدام، هذا في حدم هذه القبور للصالحين. فإذا هذا ما أفتى به السيد الماس قول سيدنا العادم أنه كان قبر مؤمن، الآن ليس قبر مؤمن، غير واضح جدا. فإنه حرمة القبر وحرمة الجسد الميت إنما نشأ من جهة احترام روح المؤمن اللي كان في هذا الجسد، وهذا القبر إنه بنسبة له إلى مؤمن، هذه نسبة لأجلها هذا يحترم القبر، ولا يشترط في احترام القبر وثبوت هذه الأحكام أن يكون الجسد باقيا أو بعضه باقيا. فنتيجة حكم بجواز تخريب القبور مطلقا كما فهم كما أفتى به سيد يزدي والسيد العظم غير واضح. ثم إنه السيد قال إذا كانت الأرض مملوكة لمالك والمالك الميت قد أصبح متحريا، بل فعين دين بل مقتضى سلطة المالك على قبرين على ملكين يقتضي جواز أن نجوز له نبيع له التخريب. قلنا هذا منه رضوان الله تعالى غير واضح، لابد أن يقيد بما إذا لم تكن الأرض مستأجرة للدفن. وأناني أشكلت في استئجار للدفن، ولكن هو آدم جوز ذلك. فعلى هذا وكذلك لم يكن هناك بعوض هذا الدفن، وكذلك إذا كان رديا هذا بالدفن ثم بعد ذلك وكلنا بقي بالدفن وبقي بالبقاء القبر، وبعد ذلك لا يجوز له التخريب، هذا باعتبار حون سلطة لا تأتي وهو أدلة سلطة، فإنه هو تنازل عن هذا المال الذي له سلطة عليه. فالنتيجة الإفتاء بجواز تخريب قبور المؤمنين مطلقان غير واضحين، ونتكلم في فن وله وللكلام تتم إن شاء الله.